سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب هذه الفرصة معكم، وأصلي أن يواصل الرب إحسانه وإنعامه علينا بمزيد من التعليم والتعزية من كلمته المقدسة وهو يشرحها ويفصلها لنا. هنواصل قراءتنا في رسالة رومية الأصحاح 12. هقرأ بنعمة الرب الأعداد من 13 وحتى نهاية الأصحاح، على أن يكون تأملنا بنعمة الرب في العدد 15. مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. آمين. ذكرت سابقا يا أحبائي أن هذه الأعداد تعلمنا وتشرح لنا كمسيحيين حقيقيين موقف المسيحي من الآخر. يضعنا الروح القدس في مواقف نمتحن فيها. عندما أرى أخي في موقف محدد، كيف أتصرف معه؟ كيف أتصرف مع أخي المحتاج؟ كيف أتصرف مع أخي المطرود المضطهد؟ ثم كيف أتصرف مع أخي الفرح؟ وكيف أتصرف مع أخي الباكي؟ وكيف أتصرف مع أخي المتضع؟ هذا من جهة مواقفي أو موقفي مع إخوتي، لكن أيضا كيف أتصرف مع من يبغضني ويعاديني؟ كيف أتصرف مع من يضطهد؟ وكيف أتصرف مع من يفعل الشر عمدا قاصدا إيذائي؟ وماذا أتصرف وما هو موقفي مع عامة الناس بصفة عامة؟ شيء بديع أن يكون لنا شرح وتفصيل وتعليم من جهة كل موقف من هذه المواقف المتعددة. يعلمني عن موقفي مع أخي المحتاج، مشتركين في احتياجات القديسين، وأخي المضطهد المطرود من عائلته، أن أجعل بيتي بيته، فأعكف عاكفين على إضافة هؤلاء الغرباء الذين صاروا غرباء وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، صاروا غرباء لأنهم قبلوا المسيح وأعلنوا انتماءهم للمسيح فطردوا حتى من الأهل. علينا أن نعكف على إضافتهم ومحبتهم وجعل بيوتنا بيوتا لهم. وفي نفس الوقت هذا يستثير فينا موقفا شئنا أم أبينا تجاه من اضطهدهم وطردهم وأبغضهم ويضطهدنا نحن، فيحذرنا أشد التحذير أن تنشأ اللعنة في قلوبنا أو أن تخرج على ألسنتنا ومن أفواهنا. يحذرنا: أنتم مصدر بركة هذا العالم. هذا العالم الذي تعيشون فيه لا يعرف طعم البركة، لكن الله أرسلكم للعالم وترككم في العالم لكي تكونوا بركة وقنوات توصل البركة. من أجل هذا باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. احذروا يا إخوتي، يعطنا الرب، نحذر من أن تخرج لعنة، واللعنة المقصود بها أن نطلب من الرب نقمة، أن نطلب من الرب عقابا، أن نطلب من الرب أذية لهؤلاء الذين أذونا. لا يا إخوتي، لا يليق بنا أن نطلب من الرب لهم، لمن جرحنا واضطهدنا وشتمنا وعذبنا، لا يليق أن نطلب من الرب لهم نقمة أو بلية، بل على العكس نطلب من الرب لهم بركة، طاعة لقول السيد: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، لأنكم إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم؟ أليس العشارون والخطاة يفعلون هكذا؟ باركوا. دعونا نطلب من الرب لهم بركة، ولتكن البركة الأولى التي نطلبها لمن يضطهدنا أن يعمل الرب معهم إحسانه العظيم الذي عمله مع شاول الطرسوسي، هذا الذي كان مضطهدا ومجدفا ومفتريا، لكن الرب عفى عنه ورحمه وخلصه لأنه فعل في جهل في عدم إيمان. أي بركة أعظم من بركة الغفران والخلاص نطلبها من الرب له. ثم ينتقل بنا الرسول في موقفنا من إخوتنا إلى موقفين في غاية الروعة. موقفا مع الفرحين، ثم نتأمل أيضا موقفا مع الباكين. كيف أتصرف مع أخي يوم فرحه، وكيف أتصرف مع أخي يوم بكائه وحزنه؟ ومبدئيا أقول يا أحبائي، تعلمت من ابني الصغير أن المحبة الحقيقية تمتحن وتظهر عندما يخطئ ابني أو أخي. إذا أردت أن أعرف هل أنا محبا حقيقيا فعلا لأخي، إذا أردت أن تعرفي هل أنت محبة حقيقية لأختك، أرجو أحبائي أن احنا لا نقيم محبتنا ونمتحنها بتذكر مواقف فعلناها مع أحبائنا يوم احتياجهم أو يوم حزنهم أو يوم فرحهم. إذا أردت أن تعرفي حقيقة محبتك لأختك، اسألي نفسك سؤال واحد، واسأل نفسك يا أخي وأنا أسأل نفسي: ماذا فعلت مع من أحب يوم، مش يوم فرح ولا حزن ولا زعل، لكن يوم ما أخطأ، كيف تصرفت معه؟
قال لي ابني الصغير في نهاية لستة طويلة عندما سألته كيف تعرف أني أحبك يا حبيبي؟ كيف تعرف أني أحبك؟ آخر حاجة كانت موقفك مني يوم ما بغلط، تتصرف معايا إزاي لما بغلط. دعونا نمتحن محبتنا، والامتحان الحقيقي للحب هو عندما يخطئ المحبوب. كيف ننفعل؟ كيف نتكلم؟ كيف نتكلم عنه؟ كيف نتكلم إليه؟ كيف نتكلم في قلوبنا مع أنفسنا عنه؟ كيف نتصرف عمليا إزاءه؟ ما هي أشكال وجوهنا وتعبيرات وجوهنا عندما نقابله؟ ما هي حركات أيدينا عندما نتحدث إليه؟ ياريت نقف قدام المراية ونشوف أنفسنا كيف نتصرف مع من يخطئ إلينا. المحبة تستر كثرة من الخطايا. لكن أحبائي، أعتقد نحن أمام امتحان آخر في هذا المساء. لا يمتحن حبنا، لكنه يمتحن نضوجنا الروحي. النضوج الروحي إذا أردت أن أعرف إلى أي حد عملت في نعمة الله ونضجت روحيا، إلى أي حد تخليت عن الطفولة وبلغت طور الكمال والنضوج، أعتقد أننا أمام امتحان في غاية الروعة. موقفي كمسيحي من أخي يوم فرحه، وموقفي منه يوم حزنه، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أقول أيضا قبل أن أسترسل أن هذه الآية تتمتع أو تتميز بشيئين. الشيء الأول أنها من أكثر الآيات حفظا عند المؤمنين، فهي آية شائعة جدا، ربما لا تضاهيها آية أخرى سوى يوحنا 3:16، وربما في بعض الأحيان لا يعرف البعض يوحنا 3:16 لكنه يعرف رومية 12:15، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. ولعلي ذكرت قبل وقت أن أحد الفلاسفة الذين قرأت لهم علق طويلا على هذه الآية وتعجب من مضمونها، وسأشير إلى هذا بعد قليل. لكن على الرغم من شيوعها، تتميز هذه الآية بشيء آخر مؤلم، أنها أكثر الآيات المفهومة خطأ، إذ تم قصر شرح الآية وتطبيقها على موقفين: لما بنروح الجنازات، ولما بنروح الأفراح. رايحين ليه الفرح؟ فرحا مع الفرحين. رايحين ليه الجنازة؟ بكاء مع الباكين. والحمد لله تمت طاعة الآية وتممنا الوصية، فرحنا مع الفرحان وبكينا مع الباكين. أشعر يا أحبائي بغيظ عندما تسطح كلمة الله، عندما يتم تسفيه المعاني العميقة واختزالها إلى ممارسات اجتماعية شكلية صغيرة. علشان كده أرجو أن الرب يعطينا نعمة أن نقف أمام هذه الآية لكي نفهم أعماقها ومعانيها. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. هل الأخ لا يفرح في حياته إلا يوم عرسه؟ وهل لا يوجد في الحياة ما يحزن إلا انتقال الحبيب أو العزيز أو القريب؟ ألا تمتلئ الحياة بما يحزن ويكدر؟ أين إخوتي مني؟ أين إخوتي مني؟ والحياة لا تكف كل يوم عن أن تبكيني. ثم ألا تجود نعمة الله الغنية وصلاحه المتفاضل بالرحمة اليومية؟ ألا يجود كل يوم بما يفرح؟ ألا ينعم علينا يوميا بما يفرح؟ فأين موقف إخوتي مني يوم فرحي؟ الطفولة الروحية لا تعرف كيف تفرح مع الفرحان ولا كيف تبكي مع الباكي، وتسطح الآية وتختزلها لمجرد مجاملة في يوم عرس أو مجاملة في يوم ممات. نحن أمام موقف انفعالي، موقف انفعالي، شخص يجتاز في موقف معين يسبب له انفعالا. هذا الانفعال قد يكون مبهجا فرح، أو قد يكون محزنا دموع وبكاء. هذا الموقف الانفعالي في الآخر نحن بصفة عامة نتفاعل معه بطريقة من ثلاث. الطريقة الأولى هي المجاملات، المجاملات، ومش أزود على كلمة المجاملات لأن المجاملات مطلوبة، لكن عار علينا أن نتوقف عند حد المجاملات. أنا ما أعرفش يعني إيه مجاملات، يعني غالبا من الكلمة جميل، أنك تصنع جميل مع شخص، يعني توده تزوره في مناسبة معينة، مجاملات. إلا أن هذه المجاملات إلى حد كبير أصبحت تتخذ شكلا فارغا سطحيا مملا. دعوني أحبائي أذكر شيئا من كلمة الله يصف ما أقصده. كان هناك رجل واضح أنه لم ينعم الله عليه بنعمة الأطفال، ربما إلا مؤخرا أعطاه الرب فتاة وحيدة، ولما وصل عمرها 12 عاما مرضت الفتاة وماتت. ابنتي الوحيدة يا معلم، ابنتي الوحيدة على آخر نسمة. تعالى، كان موقفا عصيبا بالنسبة لهذا الرجل، لكن لكونه رئيس المجمع ولكونه من علية القوم كثر المجاملون، كثر المجاملون، ودي أول حاجة بتسخف المجاملات في عيني. فمحب الغني كثيرون، اسمع ماذا يقول كلام الله، أما الفقير فينسى من أهله، ينسى من أهله، لكن محب الغني كثيرون. هذا ما يجعل المجاملات في نظري شيئا سخيفا، صارت محتقرة لأنها سطحية وليست من القلب حقيقية. فامتلأ البيت. اسمعوا أحبائي شيء غريب، الكتاب المقدس اللي معانا ده ياريت نحضنه ونعزه ونحطه على رأسنا من فوق ونركع أمام الله ونقول له متشكرين على النعمة إن معانا وبين إيدينا كتاب الله. في جنازات كثيرة حصلت في الكتاب، مثلا جنازة تشبه الجنازة دي، امرأة أرملة لها ابن وحيد، بصراحة كده، وده شاب بيعول، بيعول المرأة الأرملة. مين مصيبته أكبر؟ مصيبة الست في ابنها ولا ييروس في بنته؟ الست في ابنها. الست في ابنها. لكن الكتاب جميل يوصف لنا الجنازة بتاعت بنت ييروس ويقول ان البيت كان مملوء جمع. اسمع من فضلك، يبكون ويلطمون. الجنازة ايه؟ حامية. ليه الجنازة حامية؟ عشان دي بنت مين؟ ييروس. عشان دي بنت ييروس. زمان في الصعيد قالوا لما مات كلب العمدة البلد كلها طلعت وراه، ولما مات العمدة حدش طلع وراه. آه يا أحبائي بنضحك، بس انتوا مش بتحسوا ان احنا بنرخص روحنا لما بننزلق الى هذه الامور دون ان ندري؟ لماذا نذهب الى هذه الجنازة؟ لازم اوري وشي. بصوا الكلمة بتتقال ولا ما بتتقالش؟ عيب. لازم اعمل ايه؟ لازم اوري وشي برضو. دخل السيد الجليل العظيم كاشف القلوب اللي ما بياخدش بالمناظر. بقى يا عالم ماشيين ورا الست الأرملة، ولا واحد يزرف جامعة. صدقوني ما قالش الكتاب انهم بيبكوا، وهو لوقا هو اللي سجل الحكاية دي. الوحيدة اللي كانت بتبكي هي مين؟ وعشان كده راح لها السيد قبل ما يعمل اي حاجة. ذهب إلى أمه وقال لها لا تبكي لا تبكي، حول الجمع كثير لا يدري بما يعتمل في نفسك، لكن اهنئي وابشري فقد ظهر لك المحب الألزق من الأخ الذي يعرف ما يجري في أعماقك دون أن تبوحي به أو تتكلمي به. حاج بيبكي ورا الشاب الوحيد، لكن ورا بنت ييروس الناس مقطع روحها. يبكون ويعملوا ايه؟ ويلطمون، بيلطموا عليها. ويمكن لو ميلت على اي واحدة وقلت لها هي اسمها ايه تقولك معرفش معرفش. شفتيها؟ تقول يا ضنايا ما شفتهاش. طب وما الحزينة عليها؟ قلب امها المسكين، اصل امها دي انا وهي كده، احنا اصحاب. عشان مرات مين؟ مرات ييروس رئيس المجمع. كذب الناس خلاص مسخت وما عادتش تطاق. واتمنى ان احنا نكون ملينا من سخافاتها وحمقات سطحية الناس. سيد بقى الحكيم رهيب 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 سيدي ده، راح عامل حركة ما عملهاش في أي حد. راح داخل كده وقال لهم لماذا تضجون وتبكون؟ إنها نائمة. أستاذ ضرب ضربة معلم ليكشف حقيقة هؤلاء الناس أمام أنفسهم وأمام ييروس. تعرفوا راح عاملين إيه كلهم مرة واحدة؟ راحوا ضحكين، فضحكوا عليه. واللي كانوا بيلطموا من شوية ابتدوا يعملوا ايه؟ يضحكوا. كشف القناع، اسقط القناع، ورى ان اللي بيلطم من دقيقة يقدر بعديها بدقيقة يضحك. اذكر في تجربتي المرة عندما رحل اخي في نهاية الاجتماع، رأيت بعض الإخوة يحيون بعضهم بعضا وببساطة بيضحكوا مع بعض. لا يمكن أنسى هذا المشهد. غصت عميقا عميقا في فكري، لم ألم أحد، لكن قلت أنا مسكين. تصورت أن الآخرين يعيشون ما أعيش ويشعرون بما أشعر به. ظننت أن الضحك قد ماتت إلى الأبد، وأنه لا يمكن أن يعود الابتسام مرة أخرى، وأن الحزن سيقتل في النهاية. هذا ما ظننته في وقتها، وكنت أظن أن الآخرين يشعرون بما أشعر به، لكن كان الرب يريد أن يقول لي: القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. كل واحد في عالمه، لا يستطيع أحد أبدا أن يغوص في أعماقك ويعرف ما يعتمل في نفسك. مجاملات. طبعا الله يشهد، لا أدين ولا ألوم، لأنه هو ده الطبيعي وده العادي، وما تصورته أنا هو غير الصحيح. لكن أعود أقول، هذه المجاملات هي أبسط أشكال التفاعل مع أخ في موقف يسبب له انفعال. هناك موقف أعمق بعض الشيء، وهو ما يسمى المشاركة العاطفية، أن تنفعل عاطفيا مع الشخص فتتأثر فعلا، فتبكي مع الباكي وتفرح مع الفرحان، وتكون أنت منفعل معه بنفس الانفعال، وده شيء الحقيقة أعمق وأرقى. لكن ليس هو هذا أيضا الذي يتكلم عنه الروح القدس في هذه الأعداد. ما يتكلم عنه الروح القدس شيء أعمق، الحقيقة مش عارف أوصفه، أخاف أوصفه، أقلل من قيمة وروعة الكلام، فالكلام يكفي. فرحا أن تفرح، بس لما الكتاب يصدر أمر لي ويقول لي افرح مع الفرحان، هو يعني أني أكون فعلا، مش يعني أحاول أن أنا أفرح، لا ده بيقول لي افرح، زي ما بيقول لي افرحوا في الرب كل حين، بيقول لي افرح مع أخيك الفرحان، افرح لأنه فرحان. زي ما بيقول لي فرحين في الرجاء، بيقول لي كمان افرح مع أخيك الفرحان. والكتاب يأمرني بأن أبكي داخليا متألما مع الباكي، أبكي، أوامر إلهية لإرادتي. إذن هو أمر أعمق جدا من مجرد المجاملة، أو حتى من مجرد الانفعال والمشاركة العاطفية. إذن ماذا يكون؟ العلم أدلى بدلوه في هذا الأمر بشيء الحقيقة في غاية الرقي. أتذكر شيء في الطب النفسي كان لازم يدرسه الطبيب النفسي، اسمه الفارق بين السمباثي and empathy. وكانوا يقولوا أنه لما يعرفش يكون عنده empathy ما ينفعش يكون طبيب نفسي. لكن في الواقع في الغرب الذي له أصول مسيحية، وحيث الثقافة التي عمقت العمل التطوعي والخيري والعطف على المساكين والمشاركة مع المحتاجين، وحيث كانت تعاليم المسيح تتغلغل وتسود، وأخلاقيات المرسلين والذين وهبوا أنفسهم للآخرين متمثلين بمحبوبهم وعريسهم وسيدهم الذي بذل نفسه من أجل الآخرين، لأن هذه الثقافة كانت عامة ومعروفة، منها اشتقوا هذا التعبير empathy. وصف واحد اسمه هوفمان عالم في الطب النفسي، وقال ان الامباثي شيء غريب، قال هو المقدرة على ان تستجيب، اسمع من فضلك ده تعريف العلم، لموقف يعيش فيه الاخر، تستجيب عاطفيا، اسمع، استجابة أكثر صحة من استجابة الشخص الذي يجتاز في الموقف. تخيل، يعني هو بيستجيب لموقفه وانت كمان تعمل ايه؟ تستجيب للموقف بتاعه، بس الاستجابة بتاعتك أنت أكثر صحة من الاستجابة بتاعته هو. وعشان كده أنت الوحيد اللي ممكن تقدر تعمل إيه؟ تساعده. مسألة مش مسألة بيلطم أروح أعمل إيه؟ ألطم معاه، بيهيص أروح أهيص معاه. لا، احنا نشوف الكلام ده في سيدنا دلوقتي. أنا معرفش إزاي الراجل حلم بالحلم ده، معرفش إزاي حط التعريف ده، معرفش إزاي يطلبوا من البشر الساقطين الملوثين بالخطية، لكن تفسيري أنهم اشتقوا هذه الصور المثالية من بيئة ترعرعوا فيها، قامت وبنيت على أسس مسيحية. عندما رأوا في الملاجئ، وعندما رأوا في المرسلين الذين ينفقون أنفسهم من أجل الآخرين، رأوا المسيح يتكرر فوضعوا هذا التعريف. وقال آخر من العلماء اسمه فيتشباخ، قال هي القدرة، اسمع من فضلك، على التقاط العلامات الخارجية التي تدل على وجود انفعال داخلي، ثم اسمع، القدرة على تمثل الحالة الفكرية لهذا الشخص. يعني بتقدر تتغلغل جواه بحيث انك تقدر تعيش هو بيفكر ازاي. وقال افكاره من جهة احلامه، مخاوفه، طموحاته، نواياه، توقعاته، استنتاجاته، بتغوص وبتعيش مخه هو بيفكر ازاي في الموقف اللي هو فيه، وبناء عليه تحدد استجابتك كيف تكون. قالوا هو ده الامباثي، وده المفروض انه يكون موجود في جميع الناس الا في فئتين مرضين برضو هذكرهم، لانه كل ده اتوقف عنده بالتطبيق الروحي. المرض الاول مرض مؤلم يصيب الاطفال، هو مرض التوحد، المتوحد مع نفسه، الاوتيزم او الاوتيستيك، الشخص الذي لم يخرج من ذاته ليتعامل مع الاخرين. والمرض الثاني هو السايكوباثيك او الشخصية العدوانية، ودي موجودة، وعلى فكرة موجودة بكثرة في الكنائس، وما بيكونوش شايلين سكاكين لكن بيكونوا أساتذة في استغلال الآخرين، وبيكونوا كذابين ويعرفوا ينافقوا ويجاملوا ولسانهم زي العسل بس علشان يعرف يستفيد. ده شخصية تشخيصه شخصية عدوانية. قالوا إنه هؤلاء الأشخاص أو هاتين النوعيتين من الشخصيات ما تقدرش انها تكون عندها القدرة اللي بنحكي عنها دي، يعني ما يقدرش يفرح مع الفرحين ويبكي مع البكين، ما يقدرش يكون عنده الامباثاتيك اتيتيود ده، ما يقدرش يعمل الكلام ده، لكن الباقي كله المفروض يعمله. لكن الواقع اللي بشوفه يوميا انه ولا الباقي كله بدون المسيح يستطيع ان يعيش هذا الكلام المثالي الذي يضعه العلماء. لكن أنحي العلم جانبا مع احترامي الشديد له، وأقول إن ما يطلبه الرسول هنا هو ما حلم به هوفمان وفيتشباخ، بل ويضع ما هو أعظم منهم. هنا يضع الروح القدس هذه الكلمات البسيطة في لغتها والعميقة في معناها، إلا أنه يعمل شيئين آخرين في غاية الروعة. الأمر الأول أن هذا الكلام لا ينفصل أبدا عن بقية الأصحاح وعن بقية الرسالة التي تعلمنا أن هذا الأمر لن يحدث إلا بامتلاك حياة المسيح. والكتاب يعرض لنا حياة المسيح في 4 أناجيل ببراهين قوية وكثيرة تؤكد أن المسيح عاش هذا الكلام وعاش هذه الخبرات. نعم، المسيح عاش هذا الكلام بكل عمق معانيه. هل المسيح فرح مع الفرحين وبكى مع الباكين. نعم، بس ما تقوليش من فضلك ده حضر عرس قانا الجليل وراح جنازة لعز. لا، المفروض بقى ان احنا نكون دخلنا لأعمق شوي. فأقول ببساطة، هذا المطلب الذي يطلبه هنا يرتقي عن المجاملات، يرتقي عن المشاركة العاطفية، ويصل إلى ما يمكن أن أسميه التفهم الوجداني العملي لموقف أخي يوم انفعاله، سواء كان فرحا أو باكيا. التفهم، وأقتبس فيها ما قاله هذا العالم، هذا الرجل الحكيم، كيف أستطيع أن أدخل في أعماق فكر أخي حتى أستشعر ما يستشعره هو، وأفكر في موقفه كما يفكر هو؟ كيف ألتقط الدلالات التي تشعرني أن أخي يجتاز خبرة انفعالية الآن أحسها فيه، وأدخل في فكره وأعيش موقفه، ثم بناء عليه أتصرف التصرف الصحيح في وقته؟ تعالوا نعدي على بعض الآيات وبعض المواقف اللي تلخص الثلاث حاجات دول. خدتوا بالكم من الثلاث حاجات؟ أقولهم تاني وأنا عايش وسط إخواتي. ألتقط الدلالات، العلامات، أميزها، أميز، أحس أنه أخي يجتاز انفعال معين الآن أشعر به، ثم أدخل في جلده وأعيش في فكره حتى أستطيع أن أتخيل ما يفكر فيه هو الآن، أعيش تجربته. ثم الأمر الثالث، ما بقفش عند هذا الحد، لكن بتصرف التصرف العملي الذي يساعده والذي فيه خيره. كنت أحزن معه أو أفرح معه، في النهاية أتصرف تصرفا صحيحا يؤدي إلى بركته وخيره. هل كان الرب يسوع يلتقط الدلالات بسرعة؟ مش سامع. كان بيلتقط في ذهنكم مواقف منه تبارك اسمه. خلينا أوضح يعني يلتقط الدلالات. في يوم من الأيام دخلت حنة المصلية العظيمة، أشهر امرأة مصلية في العهد القديم هي مين؟ حنة، بدون نقاش أشهر امرأة مصلية. دخلت إلى هيكل الله وكانت تصلي، وكانت إذ أكثرت الصلاة أمام الله، وكانت تصلي في قلبها شفتاها تتحركان وصوتها لا يسمع. ما الدلالة التي التقطها عالي الكاهن؟ حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. يا للكارثة، يا للكارثة. وده المفروض ان هو ايه؟ الكاهن اللي يفهم ألام الآخرين. هل يحدث منا احيانا مثل هذه المواقف يا احبائي؟ سوء التفسير لانفعالات معينة أو تصرفات معينة، سوء الفهم للآخرين، والسرعة في إصدار الأحكام عليهم معتمدين على تفسيراتنا الخاطئة، سامحوني لما أقول، وأحيانا المتسرعة الغبية، والتي نظن في جهلنا أنا صحيح لا تقبل الشك ولا النقد. هل مرات بنعمل كده؟ هل مرات نزيد ألام المجروحين بتفسيراتنا؟ معرفش بناء على إيه أعطينا لنفسنا الحق إن إحنا نفسر ونحلل ونحكم ونصدر الأحكام ونتعامل مع الأخ أو مع الأخت بناء على تفسيراتنا اللي بنكتشف في النهاية أنها كانت في منتهى الغباء؟ انزعي خمرك عنه. كان هذا دليل على أنه لا يلتقط الدلالات، ما بيعرفش يميز العلامة دي يعني إيه والعلامة دي يعني إيه. ألقانا جوزها في نفس الأصحاح، لا ما كانش للدرجات دي، هو بيلتقط الدلالات جيدا، بس المشكلة أنه ما يعرفش يدخل في التجربة التي يعيشها الآخر ليفكر كما يفكر. هو المرحلة الثانية، واللي ما يوصلش للثانية أكيد مش يعرف يوصل للثالثة. هل التقط ألقان الدلالة؟ لماذا يا حنة تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ إذن شخص صح ولا ما شخصش؟ شخص صح بس معرفش يدخل جواه. فاكرين اللي بعديها قال لها إيه؟ أما أنا خير لك من 10 وانت إيه اللي ناقصك؟ إيه اللي ناقصني؟ هي المشكلة إيه اللي ناقصني يا القانا؟ هي دي المشكلة. أنت سطحت المشكلة، أنت لا تعرف هذا المعنى العميق الذي أعيشه روحيا ونفسيا. أعيش روحيا في رغبة عميقة أن أكرم الرب في هيكله بولد أقدمه له نذيرا. أنت لا تعرف أبعاد هذه التجربة الروحية التي أعيشها، ولا تعرف أبعاد التجربة النفسية المذلة. إذ لا أشعر بتحقيق وجودك امرأة في العهد القديم ضرتها كل يوم تغيظها. أنت لا تستطيع أن تفهم أعماقي، فلا تتسرع حتى وإن كان تشخيصك صحيحا، لكنك لم تنجح بل سقطت بنسبة 0 في الدخول في أفكار الآخر، في العيش في تجربة الآخر. أنت لم تعرف أن تبكي مع الباكي. هل التقط أصحاب أيوب دلالات المأساة التي كان يعيشها؟ ما نتسرعش، تصرفوا الحقيقة تصرف يحسب لهم قبل أن يتصرفوا ما يحسب عليهم. صمتوا، وده مش سهل، وده جبروت، وده أتمنى أن الرب يعلمهوني. جلسوا معه على الأرض 7 أيام لا يأكل ولا يشرب وهم صامتوا، ما فيش كلمة بتطلع. وأحيانا بيكون السكوت والصمت يحتاج إلى جبروت أعظم جدا من الكلام. ما أسأل أن تتكلم، أحسنوا جدا عندما صمتوا. لقد شعروا أن المأساة، التقطوا الدلالات ودخلوا في التجربة وشعروا بما هو يشعر به فصمتوا تماما، ويريتهم استمروا صامتين. لكن للأسف الشديد اندفعوا نحو تقديم العلاج فأصابوه بما حطموا وأخطأوا خطأ كبيرا، لأنهم لم يستطيعوا أن يتفهموا كل أبعاد تجربته وكل أبعاد معاملات الله معه. وما كانش مطلوب منهم يفهموا على فكرة، ما كانش مطلوب منهم يفهموا، لأنه أيوب نفسه ما فهمش وانتهت التجربة دون أن يفهم. العمل الإلهي تم وهو لم يفهم. لما ابتدى يتساءل أجابه الرب في 77 سؤال ما عرفش يرد ولا على سؤال، فخضع وصمت وقال تكلمت مرة ومرتين فلا أزيد، يعني هرجع تاني لحالة الصمت. ياريتهم كانوا استمروا ساكتين. هل الرب يسوع تبارك اسمه أخطأ خطأ القانا أو عالي أو أصحاب أيوب؟ حاش. وكم أحمد الرب أني لم أأخذ حياة القانا أو عالي أو أصحاب أيوب، لكني أخذت حياة المسيح وأخذت روح المسيح وتسكن في بغنى كلمة المسيح. كيف كان الرب يسوع يلتقط الدلالات؟ في يوم من الأيام رأى رجلا مسنا على ما أعتقد يرقد كالطفل الصغير ويتسلق شجرة كالأطفال الأشقياء. منظر مش لطيف مش كده؟ يعني أنتوا متخيلين واحد في اجتماع حوالين الرب يسوع، راجل عمال يجري زي العيل الصغير وبعدين يتشعبط على شجرة. ما الدلالة التي يأخذها أحد الخدام أو أحد القادة من هذا المنظر؟ يعني عايز أسمع أي تعبير، يعني يقول له إيه؟ ها؟ راجل خفيف بالظبط. ايه ده؟ ما هذه الخفة؟ ايوه اخي مدو حلوة دي. ما هذه الخفة يعني؟ ايه التصرف الطائش اللي انت بتعمله ده؟ اين الوقار؟ اين الاتزان؟ فين كده يعني المنظر الذي يليق بك؟ يأتي الرب له كل المجد ويقف تحت حيث كان زكا ويرفع عينيه ويقول له يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ لقد التقط دلالة الشوق والانفعال أنه يريد أن يرى يسوع، ولم يتوقف طويلا عند مظاهر الخفة التي لاحقت هذا الانفعال، لكن دخل عميقا في انفعاله وفي تفكيره وفي شوقه وحلمه، ولبى له هذا الشوق، لبى له هذا الشوق بأعظم جدا مما كان يخطر على بالي. كان يحلم بأن يرى يسوع، فإذ بيسوع يبيت في بيته، والمدينة كلها تعرف أنه دخل ليبيت، دخل ليبيت عند هذا الرجل، وهم يقولوا دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فيقف الرب العظيم ويعلن أمام الجمع الغفير، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. البيت اللي بيت فيه ما عادش بيت رجل خاطئ، لكن ده بيت حضر إليه المخلص والخلاص. على العكس، على العكس، دخل يسوع في نفس الأصحاح، أرجوكم ارجعوا له في إنجيل لوقا أصحاح 19، في نفس الأصحاح انتهى الرب من زيارته لزكا ودخل إلى أورشليم، ولما المدينة رأته آتيا، فاكرين المدينة كلها عملت إيه؟ ارتجت وهتفت وصرخوا ورنموا وفرشوا الثياب، والكتاب بكل دقة وروعة يقول وفيما هو يقترب من المدينة نظر إليها وعمل إيه؟ وبكى عليها، وبكى عليها. يا أحبائي قد إيه الحكمة والروعة في التقاط الدلالات. إن هذا الصخب مجرد ضجيج بلا طحن، هذا الصخب مجرد هوجة بلا تفكير، هذا الضجيج اللي للأسف يعيد له النصارى إلى اليوم، هذا الضجيج سيعقبه ضجيج آخر بعد ساعات كان أعلى من الضجيج الأول، إذ قد اشترك فيه الجميع. اصلبوا، اصلبوا، دم علينا وعلى أولاد. فبينما كان الكل يضج هاتفا، كان الرب يسوع يبكي، بكى، بكى عليهم بينما هم كانوا يبتهجون. هذه الاستجابة التي أشار إليها هوفمان العالم، وقال أن الاستجابة ينبغي أن تكون أكثر صحة من استجابة الشخص للموقف الذي يعيشه. كان يلتقط الدلالات في لوقا 4 في تعبير جميل بقف قدامه كتير، من فضلكم نبص فيه. في عدد 38 خرج من المجمع، دخل بيت سمعان، شفى حماد سمعان، ما قدرش يرتاح عند غروب الشمس. في عدد 40 لو 44 جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه. بص الكلمة اللي جاية دي من فضلك، جميع، هقراها تاني، جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه. لو رجعنا للقصة دي في مرقس نلاقي المدينة كلها اجتمعت على الباب، ويضيف لأنواع الأمراض مش بس السقماء، المجانين والذين بهم أرواح شريرة. حد يقدر يتخيل العدد قد إيه؟ حد يقدر يقول أي رقم؟ 1000؟ 25000؟ خلينا أقول 1000، أنا هقول 1000، يعني قرية فيها 25000 مثلا، قرية فيها 10000، أكيد في 1000 عيان، مش كده؟ يعني لو قلنا كده اللي موجودين عندي في الاجتماع هنا كل حد عنده عيان في بيته يجيبه، ما نقدرش نجيب قد اللي موجودين؟ تالي ممكن نجيب قد اللي موجودين عيانين. جمعوا جميع السقماء، وخرج الرب يسوع وعمل الحركة السينمائية اللي بتشوفوها على الفضائيات، قلع الجاكيت بتاعه ورمى على الناس، ولا خيم بإيده ولا بظله، عمل إيه الرب يسوع؟ بص الكلمة من فضلك، أرجوك اقراها معايا بكل احترام. يقول الكتاب فوضع يديه، بص من فضلك كمل، على كل واحد منهم. يا سيدي العظيم، وقتك ثمين والشمس غربت وأنت قد تعبت اليوم كله، وشفاء هؤلاء المرضى لا يحتاج منك أكثر من كلمة. حبائي، لو وقف الرب يسوع في باب البيت وقال ابرأوا، كان إيه اللي هيحصل؟ كانوا برؤوا في الحال. لكن الرب التقط دلالة عميقة انفعالية، أن المرض لم يسبب لهم فقط ألما في الجسد، لكن كسرة وحزنا في النفس، جعلهم يشعرون باحتياجهم إلى شخص يحبهم ويحنو عليهم. فاقترب إلى كل واحد منهم، ما أجمله، ما أروعه، ربي ما أحلاك، ووضع حبيبي يسوع يديه على كل واحد منهم وشفاهم جميعا. كان يلتقط الدلالة. عندما أتوا إليه، أو قبل ما أقول دي في لوقا 7، قبل ما سيب إنجيل لوقا، في لوقا 7 برضو موقف أنا بستغرب له كتير. امرأة في المدينة الكل يعلم أنها خاطئة، دخلت وابتدأت تبكي، جلست أو وقفت من ورائه، هي في الأول وقفت من ورائه باكية، وبعدين وقفة، كتاب يقول وقفة، وهو قاعد وكعادة الشرقيين قاعد ورجليه وراه، وهي واقفة وراه ودموعها عمالة تنقط على رجليه، وبعدين واضح انها راحت قعدت وابتدت الدموع تكتر، فالدموع ابتدت تغسل مش قدميه، تغسل رجليه، عمالة تغسل، وهو سايبها خالص، والراجل قاعد يغلي جواه. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه إنها خاطئة، وده سايبها تبكي. أنا الحقيقة متأثر بحاجة، إنه في يوحنا 11 عندما رأى مريم تبكي بكى، لكن في هذا الموقف لم يبكي، يعرف متى يبكي ومتى لا يبكي. أذكر في حداثة خدمتي، كنت هنا في القاهرة في الجيش، وسمعت عن أخت مجربة بتجربة ثقيلة للغاية، ثقيلة جدا، وأخبرتني أخت أن الأخت المجربة دي طلبت أن أنا أزورها، فرحت أزورها وأنا شاعر يعني فيش مشكلة، يعني هنزور واحدة أخت مجربة يعني، وعندنا بعض الآيات في الكتاب اللي ممكن نقولها في مثل هذه المناسبات يعني. ودخلت وشفت المنظر، وابتدت الأخت تحكي شيء عن سلسلة تجاربها، واتكتمت وطارت الآيات وطار كل الكلام من دماغي. بعد صمت طويل قلت لها ممكن نصلي، ورحت راكع وانفجرت في البكاء، واني أسكت مش عارف أسكت. ابتدت الست تبكي، والأخ اللي معايا ابتدى يبكي، ورايح عشان أعزيهم عملتها لهم مناحة. وفي الآخر صليت ونزلت وأنا تعبان، وقعدت مدوش يومين من التجربة اللي شفتها، لكن ما انساش أبدا أنه بعد كده عرفت أن زيارتي كانت سبب ألم كبير جدا للأخت، وقالت للأخ وللأخت اللي وسطتها عشان أزور، الحقيقة هو تعبني بزيادة مش عزاني. عرفت أنه الأمر يحتاج إلى حكمة عجيبة وشركة عميقة مع الرب لكي نعرف متى نبكي ومتى لا نبكي، متى نضبط أنفسنا. تركها تبكي تبكي تبكي، كان يعرف عمق احتياجها إلى البكاء، ولم يقل لها لا تبكي، ولم يبكي معها. مع مريم قال لها لا تبكي، مع المرأة الأرملة قال لها لا تبكي، مع مريم بكى معها، مع هذه المرأة تركها. إنها تحتاج إلى هذا الكم المخيف من الدموع لتشعر بأنها غسلت عنها خطاياها. لا أقول أن دموعها غسلت خطاياها، لكن نفسيا كانت تحتاج إلى هذا البكاء. كيف كان عظيما في استجابته الحكيمة لكل واحد. أختم شيء من مواقفه. عرف متى ينظر ومتى لا ينظر. عندما ترى شخصا في موقف معين، أحيانا يستحمل أنك، لا مش يستحمل، ده محتاج أنك تنظر له وتبص في عينيه. مين ده؟ بطرس في إنجيل لوقا برضه. نظر إليه يا على الحب، يا على الحب الذي حملته هذه النظرة، يا على الشفاء الذي حملته هذه النظرة. هذا الحب الذي استرده من الهلاك من الضياع، أنقذه من أفكاره التي ربما كانت يعني تؤدي به إلى الانتحار. وفي إنجيل يوحنا لما أتوا إليه بالمرأة التي أمسكت وهي تزني لم ينظر إليها، كانت لا تحتمل مزيدا من النظرات. رب يسوع عرف متى يذهب ومتى يجلس. قالوا له إنه مستحق أن يفعل له هذا، لكن الراجل قال أنا لا أستحق، والأمر لا يحتاج أن تأتي، لكن قل كلمة. لكن الرب يقول أنا أذهب وأشفيه. وعندما سمع عن لعازر أنه قد مات لم يذهب، بل مكث في الموضع الذي كان فيه يومين. أنتقل من المواقف المؤلمة إلى المواقف المفرحة. في يوم من الأيام جاء إليه 70 بفرح قائلين يا معلم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فرحة عظيمة. فاكرين الرد بتاعه؟ مش شد على ايدهم مبروك 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 بهنيكم، لا تفرحوا بالحري أن الشياطين تخضع لكم، لكن افرحوا لأن أسماءكم كتبت في السماوات. وفرح بطرس بالتطويب وما سابهوش يتهنى بيه، بسرعة لحقه. فرح كشف له شيء أنه ينبغي أن يموت. على طول بطرس اندفع وقال، فقال له اذهب عني يا شيطان. كان يخشى عليهم من انفعال الفرح فيضبطهم، وكان يخشى عليهم من الحزن العميق فيرفعهم. هذا هو السيد الحكيم. إخوتي، يعوزني الوقت أن أسترسل في مواقف ربنا الحبيب يسوع المسيح، لكن أنا عايز أختم وأقول هذا هو المسيح. هل مطلوب منا أن نفرح مع إخوتنا كما فرح المسيح، ونبكي مع إخوتنا كما بكى المسيح؟ هل مطلوب منا أن نتفاعل مع إخوتنا المنفعلين فرحا أو حزنا، أن نتفاعل معهم بهذا الموقف الحكيم الناضج النبيل؟ هل لنا نحن المساكين المحدودين أن نرتقي إلى هذا المستوى؟ الإجابة نعم نعم، وعلينا أن نضع هذا هو المقياس الذي نسعى إليه. لماذا؟ أولا لأننا نمتلك حياة المسيح. متى أظهر المسيح حياتنا. قال الرب يسوع: في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. وبولس يقول في غلاطية 2: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أختي، أخي، أحبائي، شبان وشابات، شيوخ، كبار، صغار، إن خلاصنا يعني شيء واحد، مش إن إحنا هنروح السماء، لا، إحنا امتلكنا حياة المسيح اللي بيها نعرف نعيش في السماء. إحنا عندنا حياة المسيح، لكن أيضا امتلكنا روح المسيح. في رومية 8: إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. إحنا أخذنا الروح القدس، روح المسيح الذي يعطينا هذه الحكمة وهذه البصيرة وهذه الشفافية وهذه النفاذية إلى أفكار الآخر حتى أتمثل حالته الفكرية والوجدانية وأعيش مكانه وأضع نفسي محله وأرى الأمور كما يراها وأستطيع أن أساعده وأتصرف بما فيه بركته. لكن أيضا إحنا عندنا كلمة المسيح لتسكن فيكم، كلمة المسيح بغنى. رسالة كولوسي أصح 1 تتكلم عن حياة المسيح، ولما قال عن حياة المسيح قال عن المؤمنين إنهم يقدروا بحياة المسيح يمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روح. يعني لأن عندك حياة المسيح مش تقدر بس تكون يعني عندك حكمة وفهم، ده أنت تمتلئ من معرفة مشيئة الله في كل حكمة وفهم روح. في غلاطية 5 بيكلمنا أن احنا عندنا روح المسيح، الروح القدس، ولما تشوف ثمر الروح وتجمع الصورة الجميلة تحس أنك عايش حياة مين؟ المسيح، وسلوكيات مين؟ المسيح، وأخلاقيات المسيح. في كولوسي 3: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وتكون النتيجة أنك هتعمل حاجات مع أخواتك هي نفسها اللي كان بيعملها المسيح. إذن عندنا حياة المسيح، روح المسيح، كلمة المسيح، فنقدر نعيش هذه العشرة والشركة مع إخواتنا بنفس هذا المقياس. أمين؟ بس هيجي السؤال: طب هم ليه مش عايشينه؟ ليه مش عايشينه؟ تحتملوني في دقائق أقول ليه مش عايشينه؟ الأمر الأول في التربية، حاجة في التربية بعيد عن الكنيسة والاختبار المسيحي. احنا تربينا في ثقافة أنتم تعلموا الفكر الذي يسود عليها، فكر شرير مدمر. فعلا فعلا نحن ضحايا، ضحايا. تعرفين في البلد دي أي حد يعمل خير مع حد كده، يعني حد لما يروح كده يعمل خير، يعني لو جه دكتور من بره مثلا عايز يعمل عمليات ببلاش في أي مستشفى، ده يبقى إيه؟ ده عميل أمريكاني طبعا على طول. ليه جاي يعمل خير يعني؟ ليه جاي يعمل خير يعني؟ محدش يفهم يعني إيه حد يعطي، محدش يعرف يعني إيه عطاء، يعني بذل، يعني عطاء دون انتظار مقابل. حدش يفهم الكلام ده، الكلام ده غير مفهوم، غير مفهوم. أعرف رجل أعمال كبير هنا في مصر أو 2 بالحري، راحوا عملوا عمليات في مستشفى في أمريكا برا، والواحد منهم بعد ما كان يخلص العملية وتنجح بساطة جديدة شيك بمليون دولار هدية للجامعة. شيء غريب، مع أن الجامعات دي يعني الملايين دي عندها بالكم. فسأل واحد: طب وليه ما تعملش كده في مصر؟ ما يفهموهاش، هيساء تفسيرها ويساء انفاقها. حدش يفهم الكلام ده، حدش يفهم يعني حد يحب ويدي ويعطي بدون مقابل. لم تغرس هذه الثقافة انك تحس بالآخر وتفهمه وتقرب منه وتعطف عليه وتحاول انك تشوفه. انت تعرف بس حاجة، انه الناس ثلاث اقسام، انت احسنهم والباقيين نصين، وانتوا عارفين مفيش داعي اكمل. ولا عايزيني اكمل؟ بلاش. طيب، كل يوم بيقسموا له الناس ثلاث اقسام، كل يوم: انت افضلهم والباقيين نص كده ونص كده، وأخرتهم بشعة وسواد وتعاسة وتعميق الأنانية المرعبة. سبب من الأسباب. ما تعلمناش إن احنا نقعد مع بعض نتكلم ونسمع، حدش بيسمع. اقعد في أي قعدة قاعدين فيها مصريين أو بصفة عامة يعني عرب، فعلا أقعد أتأمل وأنا في ذهول، ما حدش بيسمع، والغريب الكل بيتكلم في نفس الوقت، وما حدش مستني ان التاني يسمعه، يعني مش صعبان علينا ما حدش بيسمعه، لا هو بيتكلم والتاني بيتكلم وكله بيتكلم. واللبنانيين عندهم وصف جميل للموضوع، طق حنك، يعني الجماعة قاعدين يطقوا حنكهم، حدش بيعرف يسمع للآخر، وطالما لا تسمع للآخر كيف تستطيع أن تفهمه؟ كان الرب يسوع يسمع، ولما تكلم عن نفسه قال أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. لسان المتعلمين، لسان المتعلمين يتكلم ولا يسمع؟ لسان المتعلمين يتكلم ولا يسمع؟ لسان المعلمين يتكلم، لكن لسان المتعلمين يعني لسان ساكت، لسان ساكت. وعشان كده لما ينوي يتكلم يغيث المعية، هي كلمة واحدة، أغيث لأنه بيسمع، لأن لسانه لسان المتعلم الصامت اللي قاعد يسمع. ومرات نتكلم ويكون كلامنا كما قال عنه الحكيم، كنزع الثوب في يوم الثلج وكوضع الخل على النطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. تعرفوا الخل على النطرون؟ أنا يعني أعتقد أن دي براءة اختراع لسليمان، وضع عمل مفرقعات، لما تحط الخل على النطرون بيعمل انفجار، وظهر أنه كان عامل تجارب في الموضوع ده. يعني أنت بتعمل متفجرات ومفرقعات بمجرد أنك عمال تتكلم. ما تعلمناش، بس على الأقل يساعدنا الرب أن احنا نبدأ نمارس. أرجوكم يا حبايبي، لما نقعد في قاعدة مع أخواتنا ياريت نتعلم نسمع. وأرجوك وانت بتسمع ما تفكرش في اللي انت عايز تقوله، ما تفكرش انك ترد عليه، لكن أرجوك فكر في حاجة تانية، فكر انه من خلال كلامه تحاول تفهم هو حاسس بإيه وهو بيفكر في إيه. أرجوك ما تندفعش ناحية انك تسمع وتفكر طب اقول ايه في الحته دي، طب انا سمعت الوعظه الفلانيه بيردوا يقولوا ايه في الحكايه دي، طب انا حافظ ايه علشان اقوله له في الحكايه دي. ارجوك اسمع وحاول ان تفهم كيف يفكر لكي تستطيع ان تضع نفسك مكانه، وتعرف بعديها بعد ما تفهمه كويس يمكن ما تقولش اي حاجه، بس تكون قدمت له اعظم خدمه. لكن كمان نحن نرفض معاملات الله معنا، دي كان نفسي أقف عندها كتير لكن أرجو أنكم تنتبهوا إلي فيها أحبائي. مين فينا الرب لا يجيز في ألام؟ إحنا بنرفض معاملات الله معنا، مع أن معاملات الله معنا المؤلمة غايتها نبيلة للغاية، غايتها سامية للغاية. الله قصده خير يا أحبائي من وراء الألم اللي بيسمح به لنا. أضع عبارة واحدة أصف فيها غاية كل معاملات الله معنا بصفة عامة، المعاملات المؤلمة ذكرتها من قبل وأكررها، أن يجعلنا حساسين لاحتياجات الآخرين، اسمعني من فضلك، وغير حساسين لاحتياجاتنا الشخصية. نمونا في الحياة الروحية يقاس بهذا المقياس، قد إيه أنت حساس لاحتياجات الآخر، وقد إيه أنت غير حساس متبلد تجاه احتياجاتك أنت. قال له الرب هذه الكلمات في حسقيال 25. حسقيال النهاردة بالليل هضربك وسأخذ عنك شهوة عينيك. واضح انه كان بيحب مراته جدا لدرجة ان الكتاب سماها شهوة عينيه. ولما هاخذ عنك شهوة عينيك يا حسقيال عايزك تبكي بس اسمع ساكتا، ما يطلع لكش صوت، تنهد ساكتا، عايزك تموت من جوه ما تطلعش ألمك لبره، وعايزك تعمل كل الحاجات اللي عكس اللي بيعملوها لما الواحد يكون حزين. البس عصابتك والبس حذائك واخرج، ولا تستسلم لمشاعرك. يقول: وفي الليل ماتت، وفي هذا المساء ماتت زوجتي. رب كان قصده ايه؟ شرح له، قال له: بص يا حزقيال، الشعب ده في يوم من الايام هيؤخذ منهم شهوة عيونهم، سيؤخذ منهم كل شيء جميل في حياتهم، سيؤخذ أولادهم وبناتهم، سيهدم مقدسهم، ستحطم مدينتهم، ومش هيكون عندهم أي مقدرة على أنهم يبكوا ولا يحزنوا، لأن الضربة ستكون ثقيلة للغاية. عايزك تحس بيهم قبل ما تخدمهم. أقول تاني: تحس بيهم قبل ما تخدمهم. مرات الرب بيبقى عايز يحسسنا بالناس، فبيجيزنا في معاملات، لكن احتياجاتنا غالية جدا علينا، فنصرخ رفضا للتدريب. الرب يقول: خلاص اوكي، تفضل تفضل، مش هاخد منك حاجة، خليها لك، بس بتفضل يعني لا ترقق، بتفضل سميك، ما بتحصلش فيك عملية الإهلاك، من يهلك نفسه من أجلي يجده. تفضل الطبقة بينك وبين الآخرين سميكة للغاية، الموارد الإلهية ما اشتغلتش فيها، حاولت تشتغل فصرخت ورفضت، ففي بينك وبين الآخرين جلد سميك، جلدك مش حساس مش رقيق. لكن لما الرب يبري ويهري وتخضع للمعاملات الإلهية تصبح رقيقا للغاية، مع أقل انفعال في قلب أخيك تنفعل معه. أعتقد أني أكثرت الكلام عن الحزن مع الباكي، لكن كنت ذكرت أنه فيلسوف مشهور قال: ممكن أفهم كلام بولس، ده غير مسيح الراجل ده، أن الواحد يبكي مع الباكي، لكن المستحيل أفهمه يفرح مع الفرحان. هل ممكن نصل في النضوج الروحي ان لما الرب يستخدم اخي افرح اعظم جدا من عندما الرب يستخدمني انا؟ هل ممكن؟ هل ممكن دي تحصل؟ هل ممكن يوصل الامر بي عندما ارى اخي يحصل على شهادة او يحصل على مركز او على بيت او على شيء اسعد جدا اكثر من فرحي عندما أنا أحصل على نفس الشيء؟ هذا نضوج روحي يحتاج إلى روح المسيح. أرجو أن يعطينا الرب رحمة ونعمة لكي ما نصل إلى هذا النضوج الذي يجعلنا نفرح مع الفرحين ونبكي مع الباكين. التفهم الوجداني العملي مع إخوتنا في أفراحهم وفي ألامهم، لإلهنا كل المجد.